انتهينا إلى التفسير الذي أسره الشيخ الكبير راشد الغطاء في مسألة صحة التمام من الجاهل بوجود القصر، حيث صور ذلك على أساس أن هناك تكليف بالقصر مطلقا بلا شرط على الجاهل والعالم، تكليف آخر مخصوص بالجاهل بنحو الترتب، أنه إذا عصى ولم يأتي بالقصر فهو مكلف بالإتيان بالتمام، ومن هنا لو جاء بالتمام صحت منه، من الجاهل بالخصوص يصح التمام باعتبار هذا الأمر الترتبي المشروط لصيان ذلك الواجب الآخر. حاله حال الأوامر الترتبية، حال الأمر المشروط بالضد المهم المشروط لترك الأهم وصيان الأهم. حينئذ تصور هذا في أمثال هذه الموارد، القصر والتمام والجهل والإخفاء. وقع هذا التفسير أيضا موضع الإشكال عند المحققين من علماء الأصول، مشكلة في ذي اعتراضات وإشكالات عديدة. من جوال الاعتراضات أنه قيل ما ذكره المرجع قدس السرور، قالوا أن الترتب إنما يصح الترتب بالدين الاتفاقيين لا الدائميين، إذا كان هناك فعلان متضادان لا يمكن أن يجتمعا في الوجود، تارة يكون هذا التزاحم أو التضاد يجتمعا في الوجود، تارة يكون هذا التزاحم أو التضاد بينهما اتفاقيا من قبيل الصلاة مع الإجالة في آخر الوقت حينما يتضيق الوقت، الإجالة فورية والصلاة أيضا تصبح فورية فيقع بينهما تزاحم، هذا اتفاق بين وجود الإجالة والصلاة، وجود الصلاة يقع هذا التضاد أو التزاحم. هنا لا إشكال في الترتب في أنه يمكن الأمر بكل منهما مشروطا أو بالأهم منهما مطلقا وبالآخر مشروطا بترك الأول، يعني بلخص الترتب بناء على قبول كبرى الترتب. أما إذا كان شيئان بينهما تضاد وتزاحم دائمي لا اتفاقي، الشيئان اللذان يكون بينهما دائما تزاحمون، لا أنه في بعض الحالات يكون تزاحمون، دائما لا يمكن الجمع بينهما، حينئذ هناك الشيئان المتضادان تضادا دائميا يكون من قبيل البياض والسواد، بياض والسواد في شيئين وكلفنا بأن نلون هذا الشيء بالبياض أو نلونه بالسواد، بين التلوين بالسواد والتلوين بالبياض بشيء واحد تضاد لا محالة دائمي، لا أنه بينهما على التضاد اتفاقان فطرتان. هنا في مثل هذه الأمور التي الأفعال المتضادة بالذات التي يكون التضاد فيها فيما بينها دائميا ذاتيا، هنا هل يعقل فيه الترتب على القاعدة أو يكون بين دليلي إيجاب كل منهما وإيجاب الآخر تعارض لا تجاحظ؟ رتب عقلا ممكن ولا شك فيه. الأمر بالتلوين هذا الشيء بالبياض مطلقان أو مشروطان، والأمر بتشويده مشروطا بترك التزيير ممكن ولا إشكال فيه. لكن هناك بحث ذكر في مقدمة في تنبيهات التزاحم أنه في مثل هذه الموارد هل يكون الترتب على القاعدة أو يقع تناف بين دليل الأمرين لو كان لكل منهما أمر. هناك في ذات البحث اختار المرجاء أنه يقع بين دليلي الأمر بالضدين الدائميين تعارض دائما لا تزاحم، لنكتة بينت هناك تلك النكتة نكتة إثباتية تقتضي وقوع التعارض بين دليلي الأمر بالضدين الدائميين، يدخل في باب التعارض والتنافي بين الدليلين ويخرج عن باب التزاحم الذي يكون فيه التزاحم على القاعدة، والأمر المشروط بناء على إنسان التنفس على القاعدة. حينئذ هنا قد يقال بأنه يوجد بين الجهل والإخفاء تضاد دائمي ذاتي، كذلك بين القصر والتمام الجهل والإخفاء كالبياض والسواد نفسان متضادتان ذاتان دائمين، فدليل الأمر بأحدهما مع الأمر بالآخر يقع بينهما تعارض وتنافي ولو بلحاظ تلك النكتة الإثباتية التي قرأناها هناك في بحث الترتب. فإذا كان بابه باب التعارض لا يمكن تطبيق التزاحم الذي صدقه الشيخ الكبير أن يكون بينهما تعارض لا مخالف. هناك نكتة قلت نكتة إثباتية تقتضي هذا التعارض، هذا بحثه في بحث الترسوس لأنه التضاد الدائمي ينعقد تلك النكتة المقتضية لأن يكون الأمر مطلقان غير مشروطين، وهذا يؤدي إلى التعارض لا محالة. حينئذ هذا البيان قد يطبق في المطاف، فيقال في باب الجهل والإخفاء لا يمكن استفادة التزاحم الترتب الذي هو أمر على القاعدة ليس فيه تصرف في مدلول دليلين، لأن التضاد والتنافي بين الجهر والإخفاء أو القصر والتمام تضاد دائمي ذاتي، ودليل الأمر بالأمرين المتضادين ذاتا دائما يقع بينهما تعارض، فيكون بابه باب التعارض ولا يمكن تطبيق باب التزاحم فيه، فيتعارضان ولا يتم حينئذ. وهذا إشكال إثباتي بحسب الحقيقة، أن هذا الوجه الذي يقوله الشيخ ناجي الغطاء هذا الوجه لا يمكن استفادته من أدلة الأمر بالجهر والإخفاء، وإنما يحتاج مثلا إلى دليل خاص، وإلا مصدر القاعدات عدمه وقوع التعارض بين الدليلين. هذا الإشكال الذي هو إشكال إثباتي بحسب الحقيقة حله يكون بعض الأعلام حله بإنكار الكبرى، قال لا لم يقبل تلك النقطة الإثباتية هناك باب التراب الدائمي، ولهذا لم يفرق بين كون الردين الردين دائميين أو اتفاقيين، التضاد بينهما اتفاقيا او دائميا من حيث جريان التزاحم فيه على القاعده بلا حاجه الى دليل خاص، لاننا هناك قبلنا تلك النقطه الاثباتيه التي بينها المرجع في باب الامر بالضدين الذاتيين اللذين يكون التضاد بينهما دائميا. فحينئذ مثلنا الذي يقبل كلام المرجع والنقطه الاثباتيه هناك، إن من هذا الإشكال الإثباتي فلا قد يتسجل كإشكال إثباتي على الأقل، إلا أن الصحيح مع ذلك أن هذا الإشكال هنا لا يرد، لأنه في المقام المأمور به بالجهر والإخفاض، الجهر والإخفاض ليس مأمور بهما بالأمر الاستقلالي، كان الجهر والإخفاض واجبان، واجبين استقلاليين، حينئذ هذا الإشكال كان له صورة، أن الجهر والإخفاض ضدان ذاتيان، التضاد بينهما دائمي. لكن الجهر والإخفاض مأموران بالنيان، مأمور بهما ظنان، والأمر بالصلاة الصلاة مع القراءة الجهرية، أو الصلاة مع القراءة الإخفاضية، أو الصلاة القصر والصلاة التمام. ومن الواضح أن الصلاة مع القراءة الجهرية والصلاة مع القراءة الإخفاضية لا تضاد بينهما، يمكن للمكلف أن يحقق كليهما، يمكن للمكلف أن يحقق كلا منهما، أصلا لا تضاد بينهما من هذه الناحية. والأوامر إذن فبلحاظ الأمرين الاستقلاليين لا يوجد تضاد أصلا بين هذين المتعلقين، إنما حكمنا بالترتب أو حكم بالترتب من جهة أنه لو لم يأتي بالقاف كان ممكن له أن يحقق مصلحة القاف، ولو حقق التمام، لو لم يأتي بالتمام كان ممكن أن يحقق مصلحة القاف، ولو حقق التمام فات إمكان تحصيل مصلحة التمام مصلحة القاف، ومن هنا يكون الأمر بالقاف ساقطا بالتفويت والعجز. يعني نحن نقول بالترتب من باب ذيك المصلحة، وإلا بين نفس الفعلين السلام على القراءة، السلام التمام أو السلام على القاف أو السلام على الجاه، القراءة الجهرية أو السلام على القراءة الإخفاضية، بينهما لا يوجد تزاحم في الوجود، وإنما قيد ليس تضادا بين الفعلين كما قلنا فيما سبق، تضاد في تحقيق مصلحتيهما، فبين نفسي الفعلين لا يوجد تضاد أصلا، لا دائمي ولا اتفاقي. وهذا معناه أن هذا التقييد لم ينشأ من التضاد أصلا، فتلك النكتة التي تجعل في الهجين اللذين بينهما تضاد دائمي تعارض، تلك النكتة لا تجري أصلا هنا، لا موضوع له هنا. إذن نعم لو نلاحظ الأمرين الذنيين وهو الجهر في الصلاة والإخفاء في الصلاة والقصرية في الصلاة والتمامية في الصلاة، اتيان الركعتين الثالثة والرابعة وترك الركعتين الثالثة والرابعة، حينما نلحظ الخصوصية المأمور بها بالأمر الذني من الجهر والإخفاء أو التمام والقاف، بينهما يوجد مع حفظ الموضوع وهو الصلاة يوجد تضاد دائمي، فإن الصلاة الواحدة يستحيل أن يكون فيه جهر وإخفاض معا أو قصر وتمام معا، يكون بينهما تضاد بين الخصوصيتين لكل الصلاة، إلا أنه قرأتهم في بحث الترتب أن التجاحم والترتب والتقييد الذي عبارة عن الترتب تقييد أحد الأمرين بأصيان الآخر هذا لا يجري في الأوامر الظنية، وهذه أيضا نكتة بيّنتنا في باب الأوامر الظنية، لا يجري التجاحم، دائما التجاحم في الأوامر الاستقلالية، لأن الأوامر الظنية ليست مستقلة عن الأمر الاستقلالي لكي يكون لها تقييد وإطلاق واشتراط وترتب فيما بينها مستقل عن الأمر الاستقلالي، وإنما الشرط والإطلاق والتقييد لابد أن يكون في الأمر الاستقلالي، وهذه النقطة مبينة في بحث التجاحم بشكل مفصل، أنه لا يعقل التجاحم في الأوامر الظنية فيما بينها مع بقاء الأمر الاستقلالي على إطلاقه، بل دائما التجاحم في الأمر في الواجبين الظنيين يرجع إلى التجاحم في الواجبين الاستقلاليين، لا محالة للحالة الأمرين الاستقلاليين. يعني لابد أن يكون التقييد إذا كان هناك تقييدا في الواجب الاستقلالي هناك، بحيث أنه في بين الواجبين الاستقلاليين أصل المركب لا يوجد تضاد أصلا،
هناك فكرة التزاحم لا يمكن تطبيقها في الأوامر الضمنية خلافا للمرجع الذي طبقها غفلة عن هذه النقطة في الأوامر الإخلالية. إذن فبلحاظ ما فيه تضاد دائمي وهو متعلق الأمر الضمني، التضاد دائمي لكن تطبيق التزاحم والترتب ليس بلحاظ الأوامر الضمنية، لأن التقييد والإطلاق في الأمرين الذين أحدهما يكون ترتبيا ومشروطا لا يمكن أن يكون في الأوامر الضمنية بلحاظ ما هو متعلق الأمر الاستقلالي، لا يوجد تضاد أصلا، وهو الصلاة مع القراءة الجهرية والصلاة مع القراءة الإصفاتية والصلاة مع الثالثة والرابعة والصلاة بلا ثالثة ورابعة، لا يوجد تضاد وثلاثة حتى اتفاقي فضلا عن دائمي. وبهذا هذا المحذور يكون مندفعا. محذور ثاني أيضا يشبه المحذور الأول، هو أنه الترتب إنما والتزاحم إنما يعقل في الضدين اللذين يكون لهما ثالث، أما الضدان اللذان لا يكون لهما ثالث لا يعقل فيه التزاحم أو الترتب، يكون بينهما تعارض دائما. أيضا لنكتة مبينة هناك شبه إثباتية ثبوتية، وهي أن الضدين اللذين ليس لهما ثالث حينما يؤمر بالضد مثلا المهم مشروطا بترك الأهم على تقدير ترك الآخر هذا يكون ضروريا، فالأمر به يكون لغوا، لأنه لو ترك الأهم حيث أنه لا ضد ثالث لا يوجد ثالث لا محل يتحقق الأول، الحركة والسكون مثلا هكذا يمثلون، من يترك الحركة يسكن، من يترك السكون يتحرك لا محل، فالأمر بالآخر لمن يترك الأول يكون أشبه بتحصيل الحاصل واللام، وحيث أن الأمر لا يكون ظاهرا بل يكون ظاهر في أنه يراد منه التحريك فيقع تعارضا بينهما، يعني يكون دليل الأمر بالآخر مطلقا لا محل فيعارض وينفي الأمر بالضد الأول، يقع بينهما تعارض لا تزاحم. هذه النقطة أيضا يقال بها في المقام، من أن الجهر والإخفاء ضدان لا ثالث لهما، القصر والتمام ضدان لا ثالث لهما، لأن المكلف في الصلاة الواحدة إما يجهر أو يخفي، الصلاة الواحدة إما يقصر أو يتم، يقصر ولا يقصر ولا يتم يتخذ شقا ثالثا في الصلاة الواحدة غير معصوم، لأن القراءة إما أن تقع جهرية أو تقع إخفاتية كالحالفة والسلطة. هذا إذن جوابه، هذا الجواب الذي الآن بيناه، وهو أنه لو كان الأمر بالجهر والإخفات أمرا مستقلا استقلاليا هذا الكلام كان صحيح، الجهر والإخفات لا يمكن تركهما معا مع حفظ الصلاة، الجهر والإخفات في الصلاة بنحو الوجوب الاستقلالي، لأنه كل قراءة إما تقع جهرية أو تقع إخفاتية، مع فرض وقوع القراءة لا ثالث للجهر والإخفات، لكن الجهر والإخفات ليس مأمور بين مأمور بهما بالأمر الاستقلالي، أمرهما ضمني، وقد قلنا الآن أن التزاحم والترتب والتقييد والإطلاق ليس في الأوامر الضمنية بل في الأوامر الاستقلالية، يعني الأمر الترتبي هو الأمر بالصلاة مع القراءة الجهرية مثلا، أو الأمر بالصلاة مع التمام مع إضافة الركعتين الثالثة والرابعة، والصلاة مع القراءة الجهرية مع الصلاة مع القراءة الإخفاتية فلا تضاد بينهما، لأنهما ليس لهما ضدان لا ثالث لهما، لا تضاد بينهما، وإنما قيد الأمر بالصلاة الجهرية مثلا بمن لم يحصي ذات للضيق المصلحة، كما قلنا أن مصلحة هذا يكون مثلا مقيدا بهذه الحالة يحقق المصلحة بهذا المقدار، فيؤمر به لمن يترك الجهل الآخر الإخفات مثلا أو جهلان مع أخذ الجهل قيدا في المتعلق مثلا أو في الموضوع. إذن فالنكتتان والإشكالان اللذان يردان في موارد التزاحم بين الضدين، الإشكال الأول والثاني لا موضوع لهما هنا، إذ هنا الثبات ليس بين الواجبين الاستقلاليين أصلاً، الثبات بين الواجبين الضمنيين والقيد والاشتراط والترتب لا يعقل في الوجوب الضمني والوجوبات الضمنية ليست مجعولة مستقلاً حتى يعقل فيها الترتب والتجاحب، وإنما يكون الترتب والتقييد والإطلاق في الواجبين الاستقلاليين، يعني في الأمر بالصلاة مع القراءة الجهرية والأمر بالصلاة مع القراءة الفاتحة والأمر بالصلاة مع إضافة الركعتين والصلاة بالقراءة الجهرية أو الصلاة ذات القراءة الإخفائية لا ترابط أصلا بينهما، يعقل الأمر بأحدهما مشروطا بترك الآخر. من ترك الصلاة القصرية يكون مأمورا بالإتيان بصلاة مع الركعتين الخالدين، أي محظور في هذا الأمر التركيبي ليس فيه أي محظور حينئذ. إذن فلا يوجد هنا مشكلة ومحظور في أن يكون دليل الأمر بالتمام أمرا مشروطا نحو الترتب مقيدا بمن يترك ويعصي الأمر بالقصد. من عصى الإتيان بالواجب الاستقلالي وهو الصلاة مع القصد ومع الإخفاض يكون مأمورا بأمر آخر الجاهل طبعا بأمر آخر ترتبي أي مشروط، معنى الترتب يعني الأمر غير المطلق المشروط بإتيان الأمر الآخر. أمر مشروط بأن من ترك القصد يأتي بهذا، ومن ترك الصلاة القصرية يتمكن يأتي بهذا، ويتمكن لا يأتي أصلا. الصلاة القصد والصلاة التمام يمكن رفعهما معا، أيضا أحدهما ضروريا إذا ترك الآخر. نعم من يصلي في فرض وقوع الصلاة الجهر والإخفاض يكون أحدهما ضروريا، أما الصلاة مع القراءة الجهرية والصلاة مع القراءة الإخفاضية يمكن إيجادهما معا، فظن أنه لا يمكن انعدامهما معا، ليس أحدهما ضروريا، لا اجتماعهما محال ولا انعدامهما معا محال. هل يمكن إيجادهما معا في الخارج أم يمكن إعدامهما معا في الخارج؟ لا يأتي بشيء منهما. إذن والترتب أي الاشتراط والتقييد بعصيان الآخر بلحام هذا الأمر الاستقلالي، هذا لحام الأمر الضمنية، لأن الأمر الضمنية لا تتحمل الترتب والإطلاق والتقييد المستقل عن الأوامر الاستقلالية. إذن فلا يكون هنا شيء من هذين المحذورين المربوطين بباب التضاد والتزاحم في الضدين لا يجري. وبكلمة مختصرة هذا الترتب هنا لم ينشأ من التضاد لكي نطبق تلك النقاط، لأن هنا تضاد أصلا بين الواجبين الاستقلاليين بين الصلاة التمام وصلاة القصر وصلاة الجهر وصلاة الإخفاء. نعم بين الجهر والإخفاء يوجد تضاد، لكن الأمر ليس بالجهر والإخفاء الاستقلالي المشروط أو المطلق، وإنما الأمر بالصلاة الاستقلالي بالصلاة مع هذه الصفة والصلاة مع هذه الصفة مع الصلاة مع تلك الصفة يمكن إيجادهما معا في الخارج يمكن إعدامهما معا في الخارج، فيمكن الأمر بهما معا مطلقان إلهما، وإنما لم يؤمر بهما مطلقا وقيد الأمر بأحدهما لأن الآخر يحقق مصلحة هذا، فلا يؤمر به إلا لمن يترك ذا. من يأتي بالصلاة القاس يحقق مصلحة الصلاة جامع الصلاة أيضا، فلا يكون مكلفا بالأمر الثاني، وإنما قيد الأمر بالتمام مثلا أو بالجهر لمن ترك وعصى القاس أو الإخفاض، لأنه لو لم يعصي ويأتي به تحقق ذات الملاك فلا أمر إليه، وإلا لو كان ذات الملاك لم يتحقق إلا مع فعل التمام حتى لمن فعل الخاص كان الشارع يأمر بهما معا من دون أي تناقض وأي محذور وأي تزاحم. فهنا يشبه الترتب لا أنه نفس نقطة التزاحم، يشبه التزاحم ترتب لا بملاك التزاحم في الإيجاد والانتصار، الترتب في بحث التزاحم ترتب لملاك التزاحم في الإيجاد، يعني ملاك التضاد وعدم إمكان الإيجاد لهما معا يكون للتضاد الاتفاقي أو للتضاد الدائمي. أما هنا الترتب لا من أجل التزاحم بل من أجل قصور الملاك الذي اقتضى هذا القصور في الملاك أن يقيد أحد الأمرين، لأن الأمر يتحقق الملاك بتمامه يتحقق لمن يأتي بالقصد، فلو جاء بالقصد لا معنى لن يكلف أن يأتي بالصلاة أيضا بالحق التمام. ف... فيقيد الاتيان للصلاة بالتمام او للصلاة بالجاه لمن ترك القاض او ترك الاخطاط، يقيد لمن اتى ولم يأتي للصلاة بالقاض، حيث انه يمكن تحقيق اصل الجامع مقدار من المصلحة الموجودة في الجامع، فيؤمر بهذا التمام مشروطا مثلا بترك ذلك. الاشتراط والترتب لم يكن هنا بنكتة التزاحم والتضاد لكي نطبق تلك النقاط، أن هذا لابد أن يكون التزاحم مثلا اتفاقيا لا دائميا، أو لابد أن يكون لهما ثالث، إذا لم يكن لهما ثالث وقع التعارض، لكن كله إنما يهو مجال في موارد الترتب والتقييد لأحد الأمرين الناشئ من التزاحم والتضاد بين المتعلقين بين الواجبين، ولا تزاحم هنا فيما بين الواجبين، وإنما منشأ التقييد وأن الملاك يقتضي ذلك، وإذ لو جاء بذلك لم يتحقق الملاك، فلماذا يؤمر بالتمام في ذلك؟ فلا محالة يكون الأمر به مقيدا. هذا ما يستكمل. ثم هنا إشكال ثالث ذكره، هذا الإشكال يختص بالمقام في أصل هذا التصوير، سواء تصوير هذا الأمر الترتبي بالتمام، سواء كان من جاءه التزاحم كما إذا صورنا الترتب في الأوامر الضمنية، جعلنا الأمر الضمني كأنه أمر استقلالي يكون منهما تزاحم، تمام، أو جعلنا الترتب بملاك الملاك الذي ذكرناه كما هو صحيح. هذا الإشكال الثالث إشكال أبرزه المحقق الإصفهاني للمنع من صحة هذا التصوير في نفسه. قال المحقق الإصفهاني لأن هذا الأمر بالتمام للجاهل العاصي للقاف التارك للصلاة الخطية، ما هو موضوعه؟ هل يكون موضوع الأمر بالتمام من ترك القاف في تمام الوقت، أو من ترك القاف في أول الوقت، أو من ترك وعصى، أو من جاء بالتمام؟ أتصور شروط ثلاثة: أن يكون موضوع الأمر بالتمام من ترك القصر صلاة القصرية وعصاه حصل الأمر بها في تمام الوقت ولو بنحو الشرط المتأثر منه، من تركه في تمام الوقت يجب عليه التمام، هذا شرط. الشرط الثاني: من تركه في أول الوقت يجب عليه التمام. الشق الثالث: من جاء بالتمام يجب عليه التمام. هذه شروط ثلاثة: أن يكون القيد الذي يكون شرطا في تحقق الأمر بالتمام أحد هذه الشروط الثلاثة، يتصور الحق الإصفهاني هذه الشروط الثلاثة، ثم يقول هذه الشروط الثلاثة كلها غير معقولة، كل واحد من هذه الشروط يكون فينا محظور. أما الشق الأول هو أن يكون موضوع وجوب التمام من ترك القصد في تمام الوقت، بحيث تركه في أول الوقت لا يكفي، لا بد أن يكون تاركا للقصد في تمام الوقت، من يترك القصد في تمام الوقت يكون مكلفا بالتمام. إذا قلنا هكذا هذا معناه لازمه أن المكلف إذا لم يترك القصد في تمام الوقت جاء بالقصد ولو بعدين لا يكون مكلفا بالتمام، إذن فإذا كان الوقت بعد باقيا وجاء بالتمام بالقصد ولو بعد أن جاء بالتمام ينكشف أن ما جاء به من التمام لم يكن صحيحا، لأنه لم يترك القاس إلى آخر الوقت جاء بالقاس، فشرط الأمر بالتمام لم يكن فعليا. وهذا معناه أن التمام من أن المكلف لو علم لوجوب القاس في الوقت وجاء بالقاس كانت صلاته التمام باطلة مثل جاء بها، وأن تكليفه بالقاس هو خلف الفتوى، خلاف الفتوى، الفتوى أن من يأتي بالقاس بالتمام لا يمكن أن لا يمكنه لا يجزى منه القاس بعد ذلك، من جاء بالتمام لا يكون القصر بعد اتيانه بالتمام لا يكون القصر منه صحيحان ومأمورا به، مع انه لو كان الشرط في الامر بالتمام ان يترك القصر الى الاخير، لو جاء بالقصر بعد التمام ينكشف انه لم يترك القصر الى الاخير فيكون التمام الذي جاء به غير مأمور به، اذا لم يكن مأمورا به ينكشف بطلانه وصحة قصره لا محال. أفرض بس بس هذا لا يحل إشكال الفتوى، لأن الفتوى هكذا يقول، يقول لو جاء بالتمام لا يمكنه أن يأتي بالقصر، لا أنه عمدا لو تركه يصح تمامه، يكون تمامه صحيحا سواء جاء بالقصر بعده أو لم يأتي بالقصر. فهذه الفتوى لم تحل، لم تفسر تفسيرا سلبيا. إذن الإشكال لم ينحل، قال الفتوى إذا كان موضوع الأمر بالتمام التارك للقصر إلى آخر الوقت، من يترك القصر نحو الشرط المتأخر إلى آخر الوقت يجب عليه التمام، فالمكلف هنا يمكنه أن يأتي بالقصر بعد التمام، ولو جاء به يكون قصره هو الصحيح وتمامه هو الباطل، إذ ينكشف أنه لا أمر له، الشرط الأمر أن لا يأتي بالقصر الأخير وقد جاء بالقصر، فلا أمر له بالتمام، ثم أوقعه من التمام يكون باطل. إذن فالشق الأول خلاف الفتوى ينتج نتيجة هو خلاف ما نريد نفسره من الفتوى ونصححه. الشق الثاني أن يكون الشرط في الأمر بالتمام ترك القصر الآن الأول فقط، لا ترك القصر إلى آخر الوقت. هذا لو ترك القصر في الآن الأول يكفي بعد في تعلية الأمر بالتمام، حتى لو صلى فيما بعد القصر بعد التمام صلى القصر الأمر بالتمام فعليا، فالإشكال السابق لا يعني. لكن فيه محذور آخر وهو أنه لو ترك القصر في أول الوقت تحقق موضوع الأمر بالتمام، والأمر بالقصر أيضا بعد مجاله باقي قبل أن يصلي التمام مجاله باقي، فيكون مأمورا بكلا الأمرين، الأمر بالتمام والأمر بالقصر، يكون كلا الأمرين عليه فعليا، بحيث لو جاء بالقصر أيضا يجب عليه أن يأتي بالتمام، لأن موضوع الأمر بالتمام تحقق حتى لو جاء بالقصر بعد الآن الأول، الآن الثاني أو الثالث جاء بالقصر قبل التمام، موضوع وجوب الأمر بالتمام ترك القصر في آن واحد وهو الآن الأول وقد تركه، إذن فالأمر بالتمام يصبح فعليا عليه حتى لو جاء بالقصر، يكون مكلف بكل الكسبين، وهذا أيضا خلاف الفتوى خلاف كتاب التفسير أن المكلف لو جاء بالقصر ولو في الآن الثاني في الآن الثالث إلى آخر وقت في أي وقت جاء بالقصر لا يكون مكلفا بالتمام، بينما هذا القول هذا الفرض هذا التصوير يؤدي إلى أن يكون الأمر بالتمام أمر بالتمام مطلقا وفعليا بمجرد أن يترك القصر في الآن الأول فقط، سواء يأتي بالقصر بعد ذلك أو لا يأتي بالقصر، حتى لو يأتي بالقصر بعد ذلك أيضا يبقى يكون الأمر بالتمام باقيا لأن موضوعه تحقق. وهذا قلت من يأتي بالقصر ولو في الآخر لا قبل أن يأتي بالتمام لا يكون مكلفا بالتمام، اذا هذا الاحتمال لا يكون تاما في هذا المقصود. الاحتمال الثالث وهو ان يكون التكليف بالتمام الامر بالتمام مشروطا بان ياتي بالتمام، من جاء بالتمام حينئذ يكون مكلفا بالامر بالتمام، أما من لم يأتي بالتمام مثلا لا يكون مكلف، من جاء بالتمام يكون مكلف، فما دام لم يأتي بالتمام تكليفه القاصر، ولو جاء بالتمام حينئذ يسقط تكليف القاصر ويكون الأمر بالتمام موجودا. هذا الشيخ يقول هذا الشيخ فيه محذور آخر وهو إناطة الأمر بشيئين لتحقيق ذلك الشيء، فهذا من تحصيل الحاصل الذي قرأته في تحصيله. تعلم الواجب المشروط أو الإحسان الآخر استحالة. لا يعقل أن يكون الأمر بشيء مشروطا بتحقيق ذلك الشيء، لأنه لو لم يحقق فلا أمر لكي يحرك، لو تحقق فتحقق أي فائدة في هذا الأمر؟ الأمر إنما يراد منه أن يحرك نحو تحقيق المأمور به. فإذا كان الأمر مشروطا بنحو شرط الوجود بأن يتحقق المأمور به، إذا تحقق المأمور به كان هناك أمر به، ومثل هذا الأمر يكون لغوا لا يمكن أن يكون تحريكا ودفعا، إن قبل تحقيق المأمور به لا أمر، شرط الوجود غير موجود ولا أمر، بعد تحقيقه تحقق لا يستحقاق لا يحرك نحو شيء آخر لا محاله. إذن فالشقوق الثلاثة كلها تكون منتمعة. هذا إشكال مربوط بالمسألة غير مربوط بحث التجاحم، الترتب التجاحمي مربوط بالترتب المصور في هذه المسألة. وهذا الإشكال هو معنى شرط في علم الله، يعني شرط الخطاب بطل الأمر، الأمر مطلق جعله الشارع مطلقا أو مقيدا، إذا جعله مطلقا يرد المحذور المتقدم هي لا معنى لها، قضية ممتنعة، كل قضية حينها ترجع إلى قضية شرطية رأسوس في بحث هذه. إذن فهنا لا يعقل تصوير لأمر ترتبي أي مشروط بنحو يكون هذا الشرط معقولا ولا يطعن في محذور. تمام الشقوق الثلاثة للشرطية وللترتب لأخذ قيد في الأمر بالتمام، تمامها كل واحد منها من الشقوق الثلاثة ينتهي إلى محذور لا يمكن الالتزام به، إذن فلا يعقل. هذا الإشكال أيضا له جواب، جوابه هو أننا هنا نأخذ القيد بنحو رابع لا يرد عليه كل هذه الإشكالات الثلاثة، وهو أننا نقول أن الأمر بالتمام مشروط بتفويت الملاك القاسم، كل من فوت ملاك القاسم يكون مكلفا بالتمام، كل من فوت ملاك القاسم يكون مكلفا بالتمام، ويكون الشرط شرط التفويت شرطا للوجود الإجابة التمام بنحو الشرط المتأخر. وتفويت القاسم متى يتحقق؟ يتحقق تفويت القاسم بأحد شكله، إما بفعل التمام المعجز، قلنا فيما سبق أنه يشترط في تحقيق ملاك القاسم أن لا يسبقه التمام من الجاهل لا من العالم، يعني القصر مقيد بأن لا يكون قصرا مسبوقا بتمام جهلي، فمن يأتي بالتمام الجهلي يعجز نفسه عن هذا القيد فيفوت ملاك القصر على نفسه، إذ يعجز نفسه لا يمكن حينئذ بعد ذلك أن يحقق القصر المقيد بعدم سبق التمام الجهلي، لأنه قد سبق التمام الجهلي، إما بهذا يتحقق هذا الشيء أو بخروج الوقت يتحقق، من يخرج منه عليه الوقت ولا يصلي أيضا يكون قد فوت بلاك، كل من فوت بلاك القاف هو مكلف واقعا ولو من أول الأمر مكلفون، هذا معنى الشرط المتأخر. من يكون من سوف يفوت بلاك القاف من أول الأمر، سواء يفوته بعدم الصلاة أصلا إلى أن يخرج الوقت أو يفوته بتعجيز نفسه عن قيده، كل من يفوت ملاك القاسم ويعجز نفسه عن تحقيق ملاك القاسم مكلف من أول الأمر بالتمام، وبهذا لا نقع في شيء من هذه المحاضرة. لو حقق القاسم قبل التمام لا يكون مكلفا بالتمام، ليس عليه أمر بالتمام، لا يكلف أن يأتي بالتمام بعد ذلك، لماذا؟ لأنه لم يتحقق منه الشرط وهو تفويت القاسم ملاك القاسم حقق ملاك. من ترك القاسم في تمام الوقت في أي نقطة في أي زمان من أزمنة الوقت إذا صلى القاسم لم يفوت، إذا لم ينكشف أنه لم يكن له أمر ولا يكون له أمر بذلك. إذا فلا نقع في ذلك المحذور الذي بينه، وهو محذور أنه لو جاء بالقصد يأتي بالتمام بعد، يجب عليه أن يأتي بالتمام بعد الشقة الثانية من الشقوق الثلاثة، كما أنه لا يكون هناك فيه، لا يقع ذاك المحذور الذي ذكره في الشق الأول، وهو أنه لو جاء بالتمام ثم بعده جاء بالقصد في الوقت ارتفع صحة التمام، لا يصح، لأنه لو جاء بالقصد وجاء بالتمام ثم أراد أن يأتي بعده بالقصد قال لا، هذا القصد لا يحقق ملاك القصد، لأن ملاك القصد في الحصة الخاصة من القصد، وهو القصد غير المسبوق بصلاة تمام الجهرية مع الجهل بوجوب القصد، وهنا أصبح مسبوقا، وهذا الشق نشأ من تعجيزه نفسه من تركه للصحف والتعلم، فأوقع نفسه في اختياره في هذا الصد يكون مفوتا لحظه، يعني هذا التعجيز، يعني هذا التفويت ليس تفويتا رافعا للأمر بالقصد، بل مسقطا للأمر بالقصد من باب التفويت والتعجيز أي العصيان، فيكون هذا بابه باب السقوط العصياني لا السقوط من باب رفع الموضوع وتحقيق الموضوع، لأن عدم السبق التمام الجهلي قيد في الواجب لا قيد في وجوب القصد، فالقصد كان وجوبه فعليا عليه، هو عجز نفسه عن إمكان تحصيله، نظير إنسان يستطيع من الصلاة مع الطهور فيريق الماء طهور المائي فيعجز نفسه، هنا يسقط الأمر بالصلاة مع الطهور المائي، لكن سقوطا عصيانيا لا سقوطا من باب ارتفاع الموضوع. ترك التعلم أيضا عصيان كالعالم، لا فرق بين الجاهل المقصر التارك التعلم والعالم المحق العصيان. إذن سيكون بحسب الحقيقة الإشكال الذي يرد على الشق الأول أيضا غير وارد هنا، الإشكال على الشق الثالث أيضا غير وارد هنا، وهو أن هذا معناه أن الأمر بالتمام مشروط بتحقيق التمام، لا ليس الأمر بالتمام مشروط، الأمر بالتمام مشروط بتفويت ذات الملاك الآخر، ومن يفوت الملاك الآخر يعقل أن يؤمر بتحقيق هذا الملاك، وهذا الأمر يكون محرجا لأنه يكون دافعا نحو تحقيق هذا الملاك، إذ لعله يترك إلى الملاك لولا هذا الأمر، لولا هذا الأمر الثاني المشروط الترتبي لترك إلى الملاك، فيكون الأمر بالتمام المشروط بترك عصيان القاص أو ترك القاص، يكون هذا الأمر محرجا لأن شرطه أن لا يأتي وأن يفوت ملاك القاس، ومن يفوت ملاك القاس يمكن أن يفوت ملاك التمام أيضا، ويؤمر به لكي لا يفوت هذا الملاك، فيكون هذا الأمر أمرا نظير الأمر الضد لمن يعطي الضد المهم لمن يعطي الأهم، لولا الأمر هذا الضد لتركهما معا ويفوت كلا تلك المصلحة، أنه يثبت الوجود الأول، كما في بعض الضدين أيضا هناك قراءة وحي الترتب، بعضهم أخذ عصيان الأهم شرطا متأخرا في الأمر بالمهم، هناك أيضا الشرط المتأخر صوروه لدفع إشكالهم على إشكال الزمان، هناك أيضا تفع في بحث التجاحم أن عصيان الأهم، لأن زمان الأهم والمهم زمان واحد، عصيان الأهم في الزمن في هذا الزمن يكون شرطا متأخرا للأمر بالمهم من أول الأمر نحو الشرط المتأخر، ولا أيضا يكون هذا الفرق والتفصيل والعصيان بأمر الخاص معقولا بنحو الشرط المتأخر بهذا النحو. إذن فلا يكون هنا محذور في هذا التصوير الرابع، إذن فيكون الأمر بالتمام مشروطا بالتفويت وعصيان الأمر بالقاس، عصيانه بنحو الشرط المتأخر الذي يتحقق هذا العصيان بأحد نحوين، إما بخروج الوقت يتحقق عصيان فينكشف أن وعدم الصلاة أصلا فينكشف أنه من الأول كان مأمورا بالتمام أيضا كما هو مأمور بالتمام، مأمورون بالتمام ولا يلزم منه محظورون، لأن التمام لو جاء به كان صحيحا وكان محققا للجزاء، ولو جاء بالقاس لما كان الأمر بالتمام موجودا لم يفوت، فيتحقق هذا العصيان بنحو الشرط المتأخر إما بخروج الوقت وعدم الصلاة أو بالإتيان بالتمام في أثناء الوقت، أي منهما يتحقق يتحقق التفصيل فينكشف وجود الأمر بالتمام من أول الأمر لا محالة، لأن هذا شرط متأخر، بخروج الوقت وعدم الصلاة واضح تحقق العصيان، بالإتيان بالتمام أيضا العصيان يتحقق لأن الأمر بالقصر مقيد بأن يكون قصرا بنحو قيد الواجب غير مسبوق بالتمام الجهلي، فمن يحقق التمام الجهلي فقد فوت وعجز على نفسه لا محالة. القصر الذي لا يكون مسبوقا بتمام الجهلي فيكون بحسب الحقيقة مفوتا ومعجزا، فيكون الاتيان بالاتيان بالتمام هو المحقق للتعجيز لأحد شقي التعجيز، كما أن خروج الوقت يكون معجزا الاتيان بالتمام أيضا يكون معجزا مفوتا، كما أن عدم الصلاة إلى أن يخرج الوقت مفوت الاتيان بالتمام الجهلي قبل القصر أيضا مفوت، فيكون رصة للوجوب لوجوب القصر وقصة اتيانية.